إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، آية في كتاب الله، أعظم آية، سؤال وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أي آية أعظم في كتاب الله؟ فلما صارت أعظم آية؟ وما فضلها؟ ولما سميت باسم خاص بآية الكرسي؟ ماذا عن معناها؟ ومتى تقرأ؟ وما ثواب قراءتها؟ وكم عدد أسماء الله الحسنى فيها؟ هذه الآية العظيمة، آية الكرسي، وهي قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه آية الكرسي، ولها شأن عظيم، ولها شأن عظيم. وقال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآية أعظم آية. لماذا؟ لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة، فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات وأدبار الصلوات. جاء في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك ما أعطاك الله من العلم. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه من علماء الصحابة. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم آية لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة. لقد جمعت هذه الآية خمسة أسماء من أسماء الله الحسنى، وهي الله الحي القيوم العلي العظيم. وآية الكرسي نسبة إلى كرسي الرحمن جل جلاله المذكور في هذه الآية في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو موضع القدمين، موضع القدمين لله سبحانه، كما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أما العرش فهو أعظم من الكرسي، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض وهو موضع القدمين للرب جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فما ظنك بالعرش الذي هو أعظم منه؟ فلا إله إلا الله الحي القيوم. آية الكرسي عباد الله تحفظ بإذن الله من الشياطين، فليس شيء أشد على الشياطين من آية الكرسي. ففي صحيح البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وفيه، أي في آخر الحديث لما تكرر عليه ليالي متتابعة، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم سيعود، وفي آخر ليلة لما شدد عليه قال له الشيطان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: صدقك وهو كذوب. آية الكرسي من قرأها بعد الصلوات المكتوبة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. فقد أخرج النسائي وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما تركتها بعد كل صلاة إلا نسيانا، إلا نسيانا. هكذا ذكر عنه تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله. والحديث في هذا صحيح، صححه الألباني رحمه الله. في آية الكرسي عباد الله اسمان عظيمان: الحي القيوم، وقد ورد ما يدل على أن اسم الله الأعظم الحي القيوم. فقد روى الإمام أحمد أبو داود والنسائي وابن حبان عن أنس قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي ويقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وكذلك في حديث آخر حسنه الألباني ما يدل على ذلك قول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من هذا الذي يجرؤ على أن يشفع لأحد من غير إذن الله له بالشفاعة؟ والشفاعة هي التوسط للغير بجلب خير له أو دفع شر عنه، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه جل وعلا لعظمة الله وكبريائه وجلاله، فلا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد إلا أن يأذن الله له بالشفاعة. ولذلك إذا طلبها الناس يوم القيامة من أنبياء الله ليشفعوا لهم أمام الله اعتذروا، وكل واحد يحيل إلى الآخر، حتى إذا أتوا إلى سيد المرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد تحت العرش ليستأذن في الشفاعة فيأذن له فيؤذن له صلى الله عليه وسلم، فلا يشفع أحد إلا من أذن الله له وكذلك رضاه سبحانه عن المشفوع له. قال سبحانه: يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الجملة الثالثة من آية الكرسي قوله سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أن علمه سبحانه محيط بجميع خلقه فلا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، يعلم ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، كما قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله جل وعلا وأطلعه عليه سبحانه وتعالى. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، هذه الآية العظيمة آية الكرسي التي ينبغي لنا أن نحرص عليها، أن نحفظها، وأن نعلمها أبناءنا وبناتنا جميعا، تقرأ في الصباح وفي المساء، تقرأ قبل النوم، تقرأ بعد كل صلاة، تكرر في اليوم مرات عديدة لكي يحرص عليها العبد. فمن فوائد هذه الآية قول الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه الجملة هي التي سميت الآية باسم كلمة منها، فقيل لها آية الكرسي، والكرسي كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه وموضع قدميه جل وعلا، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، فالعرش أكبر من الكرسي، وقد تكرر ذكر العرش في القرآن 21 مرة، والعرش له حملة من الملائكة، وقد صح عن أبي موسى الأشعري قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. وسع كرسيه السماوات والأرض، فيه إشارة إلى سعة الأكوان التي خلقها الله جل وعلا، وأن السماوات والأرض لا تعتبر شيئا بالنسبة إلى الكرسي، كما جاء في الحديث ابن حبان عن أبي ذر قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله سبحانه ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه جل وعلا لا يؤوده حفظهما، أي لا يجهده ولا يتعبه ولا يشق عليه، كما نفى الله سبحانه عن نفسه ذلك. قال الله سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وما مسنا من لغوب. كذلك عباد الله من فوائد هذه الآية قول الله سبحانه وهو العلي العظيم، أي العلي الأعلى الذي لا أعلى منه، فله العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر جل وعلا، فله العلو بجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال، وغاية الكمال اتصف به جل وعلا، وإليه فيه المنتهى ذو العظمة والجلال الذي كمل في عظمته جل وعلا. عباد الله، هذه الآية العظيمة جدير بنا أن نقرأها وأن نتدبرها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد حوت جميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فما أعظمها من آية، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أعظم آية في كتاب الله، كما أن سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه. اللهم سددهم في أقوالهم وأفعالهم. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمعهم على الحق والهدى. اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين وبالخوارج المارقين وبجميع أعداء الدين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، آية في كتاب الله، أعظم آية، سؤال وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، أي آية أعظم في كتاب الله؟ فلما صارت أعظم آية؟ وما فضلها؟ ولما سميت باسم خاص؟ بآية الكرسي ماذا عن معناها؟ ومتى تقرأ؟ وما ثواب قراءتها؟ وكم عدد أسماء الله الحسنى فيها؟ هذه الآية العظيمة آية الكرسي، وهي قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم ولها شأن عظيم. وقال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآية أعظم آية. لماذا؟ لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة، فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات وأدبار الصلوات. جاء في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك ما أعطاك الله من العلم. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه من علماء الصحابة. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم آية لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة. لقد جمعت هذه الآية خمسة أسماء من أسماء الله الحسنى، وهي الله الحي القيوم العلي العظيم. وآية الكرسي نسبة إلى كرسي الرحمن جل جلاله المذكور في هذه الآية في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو موضع القدمين، موضع القدمين لله سبحانه، كما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أما العرش فهو أعظم من الكرسي، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض وهو موضع القدمين للرب جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فما ظنك بالعرش الذي هو أعظم منه؟ فلا إله إلا الله الحي القيوم. آية الكرسي عباد الله تحفظ بإذن الله من الشياطين، فليس شيء أشد على الشياطين من آية الكرسي. ففي صحيح البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وفيه، أي في آخر الحديث لما تكرر عليه ليالي متتابعة وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم سيعود. وفي آخر ليلة لما شدد عليه قال له الشيطان إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقك وهو كذوب. آية الكرسي من قرأها بعد الصلوات المكتوبة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. فقد أخرج النسائي وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما تركتها بعد كل صلاة إلا نسيانا. هكذا ذكر عنه تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله. والحديث في هذا صحيح صححه الألباني رحمه الله. في آية الكرسي عباد الله اسمان عظيمان، الحي القيوم، وقد ورد ما يدل على أن اسم الله الأعظم الحي القيوم. فقد روى الإمام أحمد أبو داود والنسائي وابن حبان عن أنس قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي ويقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكذلك في حديث آخر حسنه الألباني ما يدل على ذلك قول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من هذا الذي يجرأ على أن يشفع لأحد من غير إذن الله له بالشفاعة. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب خير له أو دفع شر عنه، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه جل وعلا لعظمة الله وكبريائه وجلاله. فلا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد إلا أن يأذن الله له بالشفاعة. ولذلك إذا طلبها الناس يوم القيامة من أنبياء الله ليشفعوا لهم أمام الله اعتذروا، وكل واحد يحيل إلى الآخر، حتى إذا أتوا إلى سيد المرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد تحت العرش ليستأذن في الشفاعة فيؤذن له صلى الله عليه وسلم. فلا يشفع أحد إلا من أذن الله له، وكذلك رضاه سبحانه عن المشفوع له. قال سبحانه يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الجملة الثالثة من آية الكرسي قوله سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أن علمه سبحانه محيط بجميع خلقه فلا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، يعلم ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. كما قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله جل وعلا وأطلعه عليه سبحانه وتعالى. عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، هذه الآية العظيمة، آية الكرسي، التي ينبغي لنا أن نحرص عليها، أن نحفظها، وأن نعلمها أبناءنا وبناتنا جميعا. تقرأ في الصباح وفي المساء، تقرأ قبل النوم، تقرأ بعد كل صلاة، تكرر في اليوم مرات عديدة لكي يحرص عليها العبد. ففي فوائد هذه الآية قول الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه الجملة هي التي سميت الآية باسم كلمة منها، فقيل لها آية الكرسي. والكرسي كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه وموضع قدميه جل وعلا، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، فالعرش أكبر من الكرسي. وقد تكرر ذكر العرش في القرآن 21 مرة، والعرش له حملة من الملائكة. وقد صح عن أبي موسى الأشعري قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. وسع كرسيه السماوات والأرض، فيه إشارة إلى سعة الأكوان التي خلقها الله جل وعلا، وأن السماوات والأرض لا تعتبر شيئا بالنسبة إلى الكرسي، كما جاء في الحديث، في حديث ابن حبان عن أبي ذر قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله سبحانه ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه جل وعلا، يسير لديه جل وعلا، لا يؤوده حفظهما، أي لا يجهده ولا يتعبه ولا يشق عليه، كما نفى الله سبحانه عن نفسه ذلك. قال الله سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. كذلك عباد الله، من فوائد هذه الآية قول الله سبحانه: وهو العلي العظيم، أي العلي الأعلى الذي لا أعلى منه، فله العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر جل وعلا، فله العلو بجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال، وغاية الكمال اتصف به جل وعلا، وإليه فيه المنتهى ذو العظمة والجلال الذي كمل في عظمته جل وعلا. عباد الله، هذه الآية العظيمة جدير بنا أن نقرأها وأن نتدبرها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد حوت جميع أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، فما أعظمها من آية، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: أعظم آية في كتاب الله. كما أن سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين، خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه، اللهم سددهم في أقوالهم وأفعالهم، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعهم على الحق والهدى، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين وبالخوارج المارقين وبجميع أعداء الدين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.